باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذا هو الشريط الثاني في موضوع قبول المسيح. في الشريط الاول قد تكلمنا عن مفاهيم متعدده لقبول المسيح، والنهارده في هذا الشريط هنتكلم عن كيف اقبل المسيح. لكي يستطيع الإنسان أن يقبل المسيح في حياته ينبغي أن يعرف الأمور التالية: أولا، محبة الله للبشر، اثنين، رفض البشر للرب، ثالثا، مبادرات المسيح الحبية، رابعا، موقفك من هذه المبادرات. فدعونا نتكلم عن كل حاجة من دول. أولا، محبة الله لكل البشر. مما لا شك فيه أن الله المحبة يكن كل حب للبشرية التي خلقها. وعن محبة الله الخالق للبشر قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 25: ظهرت محبة الله أولا في الخلق. لماذا وكيف؟ منذ الأزل كان الله وحده وكان مكتفيا بذاته، ولكنه لم يشأ أن يبقى وحده، ومن أجل محبته لنا قبل أن نوجد شاء فأوجدنا، ولم نكن شيئا جديدا بالنسبة له، فالله لا يجد عليه شيء، وإنما كنا في عقله فكرة وفي قلبه مسرة قبل أن يكون لنا وجود مادي فعلي. فكان وجودنا هو ثمرة حبه وثمرة كرمه. هذا ما قاله قداسة البابا شنودة الثالث. والأدلة على محبة الله للبشرية كثيرة جدا، منها، وهذا ما قاله أيضا قداسة البابا في ذات الكتاب، كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 26: واحد، أن الله خلق الإنسان على صورته كما يوضح سفر التكوين: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، تكوين 1:6. فانظر يا أخي، قداسة البابا بيكمل الكلام يقول: فانظر يا أخي إلى مدى ذلك، إلى مدى تلك المحبة التي يخص الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات إذ خلقه على صورته. ومعنى ذلك أنه ميز الإنسان بالعقل والروح والخلود والصفات الإلهية المجيدة من بر وقداسة وصلاح. وعن ذلك قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 26، يقول: من دلائل محبة الله لنا أيضا في الخلق أنه خلقنا على صورته ومثاله، على صورته من حيث أنه ذات وعقل وروح، ومن حيث أن له روحا خالدة، ومن حيث النقاوة والطهارة وحب الخير، ومن حيث القيادة والسلطة. هذا ما قاله قداسة البابا شنودة الثالث. قدمنا له بأن الله خلق الإنسان على صورته. والحاجة الثانية، هناك دليل آخر أنه خلق للإنسان فردوسا، فهذا دليل على محبة الله للبشر، إذ أنه عندما خلق الإنسان كان قد خلق له مسبقا كل أسباب السعادة، فغرس له جنة رائعة الجمال بها جميع أنواع الأشجار والأزهار والطيور، وسلطه على كل شيء فيها. وعن هذا الدليل قال قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 26 أيضا: ومن محبة الله في خلق الإنسان أنه وضعه في جنة، وكانت الجنة مليئة بكل أنواع الثمار وجميلة جدا، يكفي أنها جنة. ثالث دليل على محبة الله للبشرية أنه قال: لذاتي مع بني آدم في سفر الأمثال صفحة 8:31، أي أن مسرة قلبه هي بالبشر، كما عبر نشيد الملائكة الخالد يوم ميلاد السيد المسيح: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، في لوقا 2:14. وعن ذلك كتب قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 33، يقول: من نحن يا رب حتى تكون معنا؟ نحن التراب والرماد والمصدرة وغير الموجود. وكأن الله يقول: أنا معكم كل الأيام لأني أحبكم وأحب أن أكون في وسطكم. نعم، إن مسرتي في بني البشر، أنا أحب أن أسكن فيهم. أنتم سمائي الخالدة، أنتم عرشي الذي أجلس عليه، أنتم ملكوتي. ده كلام سيدنا البابا في كتاب المحبة قمة الفضائل صفحة 33. فتأمل يا أخي مقدار محبة الله للبشرية التي خلقها لتتنعم معه في فردوسه. ولكن ماذا كان موقف البشر يا ترى؟ هذا ما سوف نراه في النقطة التالية، وهي رفض البشر للرب. رفض البشر للرب. ما أعجب موقف البشر من هذه المحبة الإلهية الفائقة التي تكلمنا عنها؟ أتدري ماذا كان موقف البشر؟ لقد فضل البشر أن ينفصلوا عن الله رافضين محبته لهم. ولقد أخذ ذلك الموقف الانفصالي صورا مختلفة، ولكنه في النهاية كل المواقف تعبر عن شيء واحد، هو الانفصال عن الله. من تلك الصور ما يلي: واحد، الموقف المعادي لله. فحواء بإصغائها لغواية الحية وشكها في محبة الله وأكلها من الشجرة التي حذرها منها، قد أخذت موقفا عدائيا من الله بكسر وصيته. دي أول حاجة، موقف المعادي. اثنين، عدم المسرة بعشرة الرب، ده موقف تاني. ولسان حال الأكثرية يقول: ابعد عنا وبمعرفة تركك لا نصر، كما في أيوب إصحاح 21 أي 14. موقف ثالث، الابتعاد عن بيت الرب. فالمثل الذي قاله السيد المسيح عن الابن الضال ليوضح كيف ابتعد عن بيت أبيه وذهب إلى كورة بعيدة وبذر أمواله بعيش مسرف، ظنا منه أنه بهذا قد استمتع بحريته بعيدا عن سيطرة أبيه، ولم يكن يعلم أنه ألقى بنفسه في حضن الشيطان الذي مرر نفسه وحرمه حتى من الخرنوب طعام الخنازير، لوقا 15. يقول قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث عن رفض الناس للرب في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 9، يقول: الخطاة ينفصلون عن إرادة الله وينفصلون عن إدارة الله، عن إرادته وعن إدارته. وقد عبر الله عن هذا الانفصال بقوله: رفضوني وتركوني. فقال: تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبار آبار مشققة لا تضبط ماء. وقال أيضا: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، مزمور 37:21. نعم، الخطية هي أيضا، الخطية هي ترك الله ورفض له. فالخاطئ لا يشعر بحب نحو الله ولا بدالة معه. ده كلام سيدنا في كتاب الرجوع إلى الله. ثم هناك موقف آخر، هو رفض البشرية لله. كان عقاب الرب لآدم هو الموت، إذ قال له: يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. ولكن ها قال، ولهذا قال بولس الرسول: وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وقال أيضا: أجرة الخطية هي موت. وعن ذلك يقول قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 18: الخطية هي عصيان الله وتعد على حقوقه وعدم محبته، والله غير محدود، فالخطية غير محدودة، وعقاب الخطية هو الموت. معروف أن الجميع أخطأوا وزاغوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهكذا وقع حكم الموت على الجميع، واستد كل فم، وصار العالم كله تحت قصاص من الله. ده في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي لقداسة البابا. وحكم الموت هذا يشمل الموت الجسدي والموت الأدبي والموت الأبدي. فعن الموت الجسدي، أصبح الجسد البشري جسدا فاسدا قابلا للموت، حيث يقول الرسول في عبرانيين 9:27: وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. ده نوع الموت الأول. نوع الموت الثاني هو الموت الأدبي، أي العار والخزي. فالخطية ورثت الإنسان العار الأبدي، عار الشعوب الخطية، أمثال 14:34. ثم العقوبة الثالثة الموت الأبدي في جهنم، النار الأبدية. يقول: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، في متى 25:41. إذن ده موقف البشر، وده نتيجة الموقف موت. فماذا؟ نأتي إلى النقطة الثالثة، وهي مبادرات المسيح الحبي. فبالرغم من انفصال البشرية عن الله بسبب الخطية، إلا أن الرب لم يتوانى عن إتمام خلاصنا بإعلان مبادراته الحبية. والواقع أن سيد المسيح له أكثر من مبادرة، منها المبادرة العامة ثم المبادرة الخاصة. أما عن المبادرة العامة، فعندما جاء بنفسه من السماء وأخذ جسدا مثل أجسادنا وأطاع حتى الموت، موت الصليب، عوضا عن البشرية الساقطة المحكوم عليها بالموت، وهذا كله بدافع من محبته للبشرية، كما وضح الرب يسوع المسيح قائلا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. وكما يقول معلمنا بولس الرسول: الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، رومية 5:8. وعن ذلك قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي صفحة 18 و19، قال: وهكذا وقع حكم الموت على الجميع، واستبد كل فم، وصار العالم كله تحت قصاص من الله، ولم تعد هناك وسيلة للخلاص غير نعمة الله تفتقدنا، وقد افتقدتنا فعلا، وخلصتنا بدم المسيح الذي به وحده الخلاص. من أجل هذا قال معلمنا بولس الرسول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة، رومية 3:25. ده عن المبادرة العامة للجميع عندما مات على الصليب، مبادرة حب للعالم أجمع. ثم تأتي المبادرة الخاصة، وهذه المبادرة الخاصة هي مجيء المسيح إلى كل فرد منا قائلا: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، رؤية 3:20. وقد أشار قداسة البابا شنودة الثالث إلى مبادرة الله الحبية هذه قائلا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 43 و44: الله يريدنا أن نرجع، وحسن في هذا الرجوع أن تأتي المبادرة من الله، فهو الذي يبدأ وهو الذي يطلب وهو الذي يدعونا إليه. وأضاف أيضا في كتاب حياة الرجاء صفحة 46: الله واقف على الباب وهو الذي يقرع، وهو الذي يقول في كل حين: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، رؤية 23. إذن كان هذا عن موقف الله مننا، مبادرة عامة ومبادرة خاصة. نأتي إلى النقطة الرابعة، ما موقفك أنت من المبادرة؟ السيد المسيح على الباب يقرع وينتظر أن يفتح الإنسان قلبه لله، إذ يقول: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وهذا يطابق ما قاله العروس النشيد: افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. إنه ينتظر أن نفتح له، ومن يفتح له يتمتع بوجوده في داخله على المستوى الروحي. وفي هذا قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45 يقول: أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي، رؤية 23. إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه، لذلك أقول ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم المغلقة دوني فأرجع إليكم، أي أدخلوا إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. وقال أيضا قداسته خاطئ في كتاب في مقال اللقاء مع الله في جريدة وطني تاريخ 16/5/96: خاطب الرب إذن وقل له: أريد يا رب أن ألقاك، أريد أن أشعر بك في حياتي، أريد أن أعاشرك وأحبك وتلتهب بك عواطفي، أريد أنك كما دخلت عقلي أن تدخل قلبي أيضا، وكما اقتنعت بك فكريا أن أختبرك عمليا. هذا ما قاله قدس البابا. ومن أقوال الآباء القديسين أيضا ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم في مجموعة أقوال الآباء الجزء السلسلة الأولى جزء 12 صفحة 163. The Nicene and Post-Nicene Fathers First Series Volume 12 page 163 يقول: إني أريدك أن تستمتع بمتعة حقيقية لا تضمحل. فما هذه المتعة الحقيقية دائمة الازدهار؟ إنها دعوة المسيح ليدخل إليك ويتعشى معك، رؤية 23. دعه يشاركك فيما تملك، أو بالأحرى فيما هو يملك، هذه السعادة التي بلا حدود منذ بدايتها وإلى الأبد. ده قديس يوحنا ذهبي الفم. والقديس أمبروزيوس يقول أيضا في نفس المجموعة بتاعت أقوال الآباء السلسلة الثانية جزء 10 صفحة 264: The Nicene and Post-Nicene Fathers Series 2 Volume 10 Page 264 يقول: السيد المسيح واقف على باب نفسك، اسمعه يقول: ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى ما هو معي، رؤية 23. والكنيسة تتكلم عنه: صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي، نشيد 5-2. إنه يقف ليس بمفرده، فأمامه تذهب الملائكة قائلا: ارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد، مزمور 24-7. أية أبواب؟ ويجيب: إنها الأبواب التي تكلم عنها المرنم في موضع آخر قائلا: افتحوا لي أبواب البر، مزمور 118 آية 19. ويعلق على ذلك القديس أمبروزيوس أيضا قائلا: افتح إذن أبوابك للمسيح ليدخل إليك، افتح أبواب البر، باب البساطة والعفة، أبواب الشجاعة والحكمة، بابك هو الاعتراف العلني الذي تقدمه بصوت أمين، فليتك تفتح قلبك للمسيح. ده القديس أمبروزيوس. القديس جيروم يقول في نفس مجموعة أقوال الآباء السلسلة الثانية جزء 6 صفحة 33: The Nicene and Post-Nicene Fathers Series 2 Volume 6 Page 33 يقول: عندما تصلي إلى أبيك الذي في السماوات سيأتي إليك ويقرع قائلا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى ما وهو معي. ففي الحال ستجيب بشغف: صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا جميلتي، يا كاملتي، يا حمامتي، يا كاملتي. من المستحيل أنك ترفض وتقول: خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي كيف أوسخهما، ويكمل قائلا: قم افتح في الحال. وإلا فبينما أنت تتوانى يتحول ويعبر، فتقول في مرارة: فتحت لحبيبي ولكن حبيبي تحول وعبر. ثم يقول: لماذا تغلق أبواب قلبك في وجه العريس؟ ليتك تفتحها للمسيح وتغلقها في وجه الشيطان. هذا ما قاله القديس جيروم. عزيزي المستمع، ما هو موقفك من هذه المبادرة الحبية؟ هل أنت مستعد أن تفتح باب قلبك لملك المجد الرب يسوع المسيح ليدخل فيه الآن؟ ليتك تسمع وتستجيب، وياريتك تطفي الركوردر دلوقتي عشان تكلم ربنا وتقول له: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فيا، وحل فيا. اطلب من قلبك، افتح باب قلبك والله يعطيك. كان هذا أيها الحبيب عن كيف نقبل المسيح. وننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو قبول المسيح والقرار المصيري. إن قبول المسيح أو البدء مع الله أو التوبة ده كله تجديد لعهد المعمودية، هو عهد للتوبة المقدسة، وينبغي أن يكون ذلك قرارا مصيريا في حياة التائب، مبنيا على أساس حرية الاختيار المطلق للإنسان. ولكي يعي كل تائب أبعاد تعهده، سوف نناقش هذه العناصر الثلاث فيما يلي: أولا حرية الاختيار، ثانيا اتخاذ القرار، ثالثا قطع التعهدات. فلقد خلق الله الإنسان عاقلا، ده حرية الاختيار أولا، يعني لقد خلق الله الإنسان عاقلا وأعطى له مطلق الحرية في الاختيار. يتضح ذلك من الحقائق التالية: واحد، نقرأ في الكتاب المقدس أن الله وضع في جنة عدن شجرتان، وضع في جنة عدن شجرتين، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. وأوصى آدم أنه إذا أكل من شجرة معرفة الخير والشر بإرادته سقط تحت حكم الموت، أي الانفصال عن الله، وإن هو أكل من شجرة الحياة يحيا إلى الأبد. وكلنا يعلم أن أبوينا الأولين اختارا أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، فجلب على نفسيهما وعلى البشرية جمعاء حكم الموت الأبدي. وهكذا عبر القديس إغريغوريوس في القداس الإلهي قائلا: خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. إلى أن يقول: غرس واحد نهيتني أن آكل منه، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي. أكلت بإرادتي وتركت عنك ناموسي، ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك، أنا اختطفت لي قضية الموت. يتضح من ذلك أن الإنسان هو الذي اختطف بإرادته قضية الموت لنفسه. وهناك أيضا حقيقة أخرى في سفر التثنية، حيث يؤكد الرب حرية اختيار الإنسان بأن يعيش معه أو ينفصل عنه، إذ قال: انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. سفر التثنية صح 30 من عدد 15 إلى عدد 20. واضح جدا أن الله ترك الحرية للإنسان أن يختار مصيره. وحقيقة أخرى أيضا في سفر أشعياء، يضع الرب الاختيار أيضا أمام الشعب قائلا: إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. أشعياء 1 آية 19 وآية 20. وأيضا يشوع بن نون يقف وقفة مصيرية مع الشعب، عارضا عليهم أن يختاروا قائلا: وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب، فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. يشوع 24 آية 15. وقد كتب قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في كتاب النعمة صفحة 21 عن حرية إرادة الإنسان قائلا: إن النعمة تساعد إرادة الإنسان دون أن تلغي إرادته. إرادتنا ما تزال قائمة تقويها النعمة، وحريتنا كاملة، وتقرير مصائرنا هو في أيدينا. ويضيف أيضا في ذات الكتاب صفحة 19 ويقول قدسته: النعمة على الرغم من عملها في إنسان تتركه لحريته، إنها تشجعه ولكن لا ترغمه. نعمة المعونة لا تلغي نعمة الحرية، لأنه لو فقد حريته يفقد صورته الإلهية ولا يستحق المكافأة، لأنه لم يفعل الخير بإرادته. ثم يقول أيضا في كتاب النعمة صفحة 20: إن الله يريدك أن تصل إليه بكل رضا قلبك، لذلك كان قبولك للرب أمرا هاما في الحياة الروحية. ويوضح نيافة الأنبا موسى أيضا هذا المفهوم في كتاب كيف أتخذ قرارا صفحة 4، يقول: خلق الله الإنسان كائنا حر الإرادة، وأعطاه فرصة دائمة لاتخاذ القرار دون إلغاء لمشيئته، بل في حرية كاملة، بل يريد أولاده أحرارا في قراراتهم، صادقين في اختياراتهم، جاءوا إلى شركته عن اقتناع دون ضغط أو إرغام، وسلموا إرادتهم في حب ورضا كامل. ويضيف أيضا نيافته قائلا: خلقنا الله أحرارا، وتركنا نختار طريقنا وطريقتنا في الحياة كما نريد، لأنه لا يحب أن يرانا دمي تافهة أو قطع شطرنج في جنته السعيدة، بل يريدنا أن نختار الحياة معه وله، وعن قناعة وفرح ورضا. وفي كتاب آخر هو كيف نخدم الشباب صفحة 20، يقول أيضا نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب عن أهمية الحوار مع الشباب ليختاروا ما يريدون، قال: الحوار المقود بالروح القدس كفيل بإقناع الشباب روحيا وفكريا لتتحرك إرادته نحو طاعة المسيح والاتحاد به عن اختيار حر فرح. فمن كل هذه الشواهد نرى أن الإنسان حر الاختيار، فهو حر في أن يختار الحياة مع الله أو مع الشيطان، يختار طريق الحياة أو طريق الموت، طريق البركة أو طريق النعمة اللعنة. ونتيجة لحرية الاختيار يتخذ الإنسان لنفسه قرارا بما يريده وصمم العزم عليه، داعا له حرية الاختيار. وهذا ينقلنا الحديث عن الموضوع الثاني، وهو اتخاذ القرار. فبناء على حرية الاختيار التي وهبها الله للإنسان، ترك له أن يتخذ القرار الذي يريده كإنسان حر يقرر مصيره كما يشاء بلا إرغام أو إجبار. ففي إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 10 آية 51 يقول: عندما أراد أن يشفي الأعمى سأله، يعني يقول عندما أراد أن يشفي الأعمى سأله ليقرر ما يريد، فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيد أن أبصر. فالسيد المسيح يسأل أولا عن الإرادة ثم يعمل. وفي هذا الخصوص عن القرارات المصيرية، قال نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب في كتاب كيف أتخذ قرارا صفحة 3، يقول: القرارات في حياة الإنسان كثيرا ما تكون مصيرية وذات أثر خطير في خلاص صاحبها. ويكمل قائلا: خلق الله الإنسان كائنا حرا مريدا، وأعطاه فرصة دائمة لاتخاذ القرار دون إلغاء لمشيئته، بل في حرية كاملة يريد أولاده أحرارا في قراراتهم، صادقين في اختياراتهم، جاءوا إلى شركتها عن اقتناع دون ضغط أو إرغام، وسلموا إرادتهم في حب ورضا كامل. ويضيف في ذلك القول صفحة 8 في كتاب كيف أتخذ قرارا، يقول: لا بد للإنسان من أن يتخذ قراراته في الحياة اليومية حسب مشيئة الله وفكر المسيح. وفي كتاب خدمة الشباب المعاصر صفحة 123 يقول: يجب أن يكون درس الشباب محركا للإرادة، بمعنى أن ينتهي الاقتناع بأهمية الموضوع إلى حث للإرادة الإنسانية أن تعمل شيئا، واتخاذ قرارات. لهذا يجب أن ينتهي الحديث إلى تطبيقات محددة نتفق عليها حتى يبدأ الشباب تنفيذها فعلا. إذن فالإنسان حر الاختيار وحر في اتخاذ القرار الذي يعجبه، وبناء على قراره يقطع العهد الذي يراه، وهذا يقودنا للحديث عن قطع التعهدات، قطع العهود. الواقع أن التعهد الذي يقدمه البروتستانت والإقرار الذي في إنجيل الجدعونيين هو مرفوض تماما بحسب نظرة كنيستنا الأرثوذكسية، لأنه لا يعتمد على عهد المعمودية، بل يعتمد على قبول المسيح كوسيلة للخلاص الوحيدة دون إتمام سر المعمودية. وهذا يختلف عن تعهد التوبة بحسب مفهوم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، الذي يعتبر تذكر لتعهد سر المعمودية ومقدمة للدخول في الشركة المقدسة بسر التناول، ولا يحمل في ذاته صكا بالغفران أو ضمانا للملكوت كما تزعم الطوائف الأخرى. وعن العهود في المفهوم الأرثوذكسي قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب معالم الطريق الروحي صفحة 80 و81، قال: إن الإنسان الروحي يلتزم بعهوده للرب ويتساءل: فهل أنت قد وفيت بكل عهودك؟ ويقول: أول عهد كان بينك وبين الله هو عهدك في يوم معموديتك أن تجحد الشيطان وكل حيله وشروره وكل جنوده وكل أعماله الرديئة. فهل أنت ما زلت ملتزما بهذا العهد عمليا؟ وأنت في كل اعتراف وتوبة تتعهد أمام الله، ده كلام سيدنا البابا برضو، أن تترك الخطية ولا تعود إليها، فهل التزمت بهذا؟ وأنت في كل يوم تناول تتعهد تعهدات كثيرة، أتراك تذكرها؟ وهل تنفذها أم لم تكن ملتزما؟ هل أنت ملتزم بكل ما تعهدت به أمام الله؟ كم عيد رأس السنة مر عليك ووقفت أمام الله تعد وتتعهد؟ وكم مناسبة مقدسة وقفت فيها قدام الله تتكلم؟ وكم من فترات روحية مرت بك في اشتعال القلب بالتوبة وقلت لله وعودا وعهودا ولم تلتزم بشيء؟ ده كلام سيدنا البابا في كتاب معالم الطريق الروحي صفحة 80 و81. ولمزيد من الشرح نقول إن عهد التوبة المعتبر تجديد لعهد المعمودية إنما ينبني على موقف التائب الذي يتخذ قرارا بكامل حريته بناء على الاقتناع الكامل ليعيش مع الرب وفق وصاياه. نذكر بعض تلك العهود والمواثيق من الكتاب المقدس وأيضا من تراثنا الكنسي. 1. عهد الشعب أيام عزرا في سفر عزرا إصحاح 10 آية 2-4 يقول: وأجاب شكنيا ابن بحيئيل من بني عيلام وقال لعزرا: إننا قد خن إلهنا واتخذنا نساء غريبة من شعوب الأرض، ولكن الآن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء وليعمل حسب الشريعة. ده عهد الشعب أمام عزرا. ثم ميثاق الشعب مكتوبا وموقعا عليه أيام نحمية في في أيام نحيميا أيضا قطع الشعب عهدا مع الرب ووقع عليه الرؤساء واللويين والكهنة، إذ يقول الكتاب: والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار والمخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وآبائنا وكل الشعب، وأنت بار في كل ما أتى علينا، لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا، ومن أجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون. هذا في نحمية صح 9 آية 32 إلى 38. هذه بعض الصور من التعهدات التي تقطع مع الله أمام الشعب ويوقع عليها من الرؤساء واللاويين والكهنة. ولنا في تراثنا الكنسي الكثير من التعهدات مع الله أمام الشعب وأمام الكهنوت المقدس، مثل: واحد، تعهد المتقدمين للمعمودية. إن تعهد الكبار يتمثل في طقس جحد الشيطان عندما يقول: أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الشريرة. وكذلك يظهر التعهد أيضا في إقرار الإيمان عندما يقول: أعترف لك أيها المسيح إلهي. ومن أقوال المتنوية حبيب جرجس عن تعهدات الكبار في المعمودية يقول في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 56: الواجبات المطلوبة من المعتمدين هي: أولا الإيمان بالرب يسوع، مرقس 16:16، ثانيا الاعتراف بهذا الإيمان علنا وصريحا، ثالثا التوبة، التوبة حسب قول بطرس الرسول: توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، أعمال 2:38. رابعا جحد الشيطان، بما أن ابن الله أظهر لينقض أعمال إبليس، لذلك يجب على المعتمد قبل كل شيء أن يجحد الشيطان ويرفض أعمال. ده في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 56 عن معمودية الكبار. أما في حالة معمودية الأطفال، قال المتنية حبيب جرجس أيضا عن موقفهم من عهد المعمودية، والكلام في أسرار في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 45 و46، يقول: لما كان الأطفال لا يدركون ماهية الإيمان ولا يستطيعون إعلان إيمانهم ولا يفقهون معنى المعمودية ولا يمكن تلمذتهم، لذلك رأت الكنيسة منذ القديم أن تعمدهم على إيمان والديهم وتتعهد أشابينهم، تتعهد أشابينهم الذين يتكفلون بتربيتهم التربية المسيحية وتعليمهم حقائق الإيمان، ويتعهدون بذلك أمام الكنيسة. ده اللي كتبه الأرشدياكون حبيب جرجس في كتاب أسرار الكنيسة 7 صفحة 45 و46. ونقول لهذا: نجد في تقليد الكنيسة ضرورة تجديد عهد المعمودية عندما يكبر هؤلاء الأطفال، كما يتضح من التقليد الرائع الذي مارسته الكنيسة منذ نشأتها والذي دام فيها حتى القرن الرابع عشر، بشهادة محطوطة لأحد علماء الكنيسة في ذلك القرن ويدعى يوحنا ابن أبي زكريا ابن سباع، واسم المخطوطة: الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. ومضمون هذا التقليد أن يحضر الإشبين الشخص الذي تعهده منذ الطفولية وكان ابنه الروحي، ويوقفه أمام الهيكل في الكنيسة عندما يبلغ سن الوعي والإدراك ليعطي تقريرا عن متابعته له، وليعلن هذا الشخص جحده للشيطان وإيمانه بالمسيح أمام الكنيسة. فجاء في تلك المخطوطة ما يلي: وعلى الإشبين بعد المعمودية تعهد ابنه الروحي وافتقاده في كل وقت وتعليمه الكتب وملاحظة بعين الرعاية الأبوية الروحانية حتى يكبر سنه، وإذا كبر وأدرك ونضج عقله يوقفه على باب الهيكل الموضع الذي استلمه منه عندما كان طفلا، ويقول له: اعلم يا ولدي أنك لما كنت طفلا كنت عبدا للشيطان، وأراد والداك عطفك منه بالمعمودية المقدسة، وسأل مسكنتي أن أضمنك من كاهن الكنيسة، وأجحد عنك الشيطان الذي كنت أنت من أجناده قبل المعمودية، وقد جحدت عنك الشيطان واعترفت عنك بالمسيح له المجد، وقد أكلت من جسد المسيح وشربت من دمه وصرت هيكلا للروح القدس، وأنت الآن قائم أمام هيكل الله الموضع الذي تسلمتك منه. فاعلم أن من جحد وآمن بالمسيح وجب عليه ترك العظمة والبغض والحقد، لأن هذه كلها أعمال الشيطان التي جحدتها عنك وأنت طفل، وأنت قد آمنت بالمسيح، ومن آمن بالمسيح وجب عليه الحب والاتباع والطهارة التي لا يعين أحد الله إلا بها. ويقول له: من هنا تسلمت وهنا أسلمك لنفسك، ولا يعود الله يطالبني بشيء من جهتك، لأنك قد عرفت عقلك وعلمت الجيد من الرديء، وسلام المسيح يثبت قلبك في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير. آمين. مخطوطة الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة. هذا هو التعهد الذي يلتزم به المعمد إذا كان كبيرا أو عندما يكبر. ثم نوع آخر من التعمد، التوبة هي تجديد لعهد من التعهد، التوبة هي تجديد لعهد المعمودية. من أجل ذلك قال نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب في كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 74، يقول: التوبة بداية طريق، فلا بد من نقطة تحول يسلم فيها الإنسان إرادته لله في خضوع كامل ونية صادقة لإرضائه، وبعد ذلك التوبة. فالتوبة حياة مستمرة، بمعنى أننا ما دمنا في جسد الخطية نحتاج إلى تجديد مستمر للعهود. ده في كتاب كيف نخدم الشباب صفحة 74. أقول أن هناك صورا متعددة للتعهدات في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، منها: واحد، تعهد المتقدم للرهبنة يوم رهبنته، فقد قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسة 5/6/1993 وجلسة 10/6/1995 التعهد الذي يتلوه المتقدم للرهبنة وقت رهبنته. يقول: أتعهد أمام الله رب الأرباب وأمام ملائكته وقديسيه وأمام المذبح المقدس وقديسي هذا الدين وأمام أبينا قداسة البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث وأمام أبي رئيس الدير وأمام آباء الكهنة والرهبان مجمع الدير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى نفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية، كما أتعهد بأن أسلك حسب قوانين الرهبنة، أتعهد بأن أعيش في حياة الطاعة، كما أتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصية في الكتاب المقدس والتأمل فيه والمواظبة على الأسرار الإلهية. الرب يعطيني نعمة بصلواتكم جميعا حتى أسلك بأمانة، صلوا عني هامة طانية. الكلام ده موجود في كتاب القرارات المجمعية صفحة 24 و26 وصفحة 80 و81. ده تعهد. التعهد الثاني، تعهد الراهب عند سيامته كاهنا، في نفس الكتاب برضو القرارات المجمعية صفحة 26 و82 و83. قرر المجمع المقدس صيغة تعهد الراهب عند سيامته كاهنا في جلسة 1/6/96. يقول: أنا الضعيف الراهب فلان المدعو بنعمة الله إلى رتبة الكهنوت الجليلة بدير كذا رغم عدم استحقاقي، أتعهد أمام الله رب الأرباب وأمام ملائكتي وقديسيه وأمام المذبح المقدس وقديسي هذا الدير وأمام أبينا قداسة البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث وأمام أبي فلان رئيس الدير إلى آخره. يقول: بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير إلى آخره، كما أتعهد بأن أضع صالح الكنيسة والدير فوق كل اعتبار. كما اتعهد بان التزم بقرار المجمع المقدس، صلوا عني يا ابائي واخوتي القديسين، ها نطني لكم جميعا. ثم هناك تعهد الكاهن الجديد، فقد قرر المجمع المقدس صيغه تعهد الكاهن الجديد في جلسه 18/6/94، يقول: انا الضعيف المدعو لنعمه الكهنوت على المذبح المقدس في كنيسه كذا حي كذا بمدينه كذا، اتعهد امام الله رب الارباب وراعي الرعاه وامام ملائكتي وقديسيه وامام ابي القداسه البابا شنودة الثالث وامام الكليروس وكل الشعب ان اثبت على الايمان الارثوذكسي وابذل كل جهدي في تعليم الشعب الى اخره، حتى يقول: صلوا عني يا ابائي واخوتي القديسين، هام طانية لكم جميعا. ده كتاب القرارات المجمعية صفحة 67 وصفحة 159 وصفحة 160. ثم هناك تعهد الاب الاسقف، الاسقف العام، في جلسة 18/6/94 قرر المجمع المقدس صيغة تعهد الاسقف العام، يقول: انا الضعيف غير المستحق المدعو بنعمة الله لعمل الأسقفي الجليل، أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور وأمام مذبح المقدس وأمام أبي صاحب القداسة البابا شنودة الثالث وأمام أباء المطارنة والأساقفة وباقي أعضاء المجمع المقدس وأمام الإكليروس وكل الشعب، أتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى نفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة إلى أن يقول: أطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتهم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كل ما يوكل إلي من أعمال، صلوا عني يا آبائي وأخوتي القديسين، هام طانية لكم جميعا. الكلام ده في كتاب القرارات المجمعية صفحة 67 وصفحة 155 وصفحة 156. ثم تعهد آخر هو تعهد أسقف الإباريشية الجديد، تقرر ذلك في جلسة 18/6/94، يقول: أنا الضعيف غير المستحق المدعو بنعمة الله لعمل أسقفية الجليل، أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور وأمام أبي صاحب القداسة البابا شنودة الثالث وأمام أباء المطارنة والأسائقفة إلى آخره، أتعهد بأن أنشر الكرازة بالإنجيل على قدر طاقتي وأتعهد بأن أحافظ على تقاليد كنيستنا وأتعهد بأن أحب الرعية وأتعهد بأن أستمر في حياة الزهد، وإلى أن يقول: صلوا عني يا آبائي وإخوتي القديسين، هام طانية لكم جميعا، في كتاب القرارات المجمعية صفحة 67 و157 و158. هذه بعض صيغ التعهدات الكنسية بحسب تقاليد كنيستنا الأرثوذكسية المرشدة بالروح القدس. أما التعهد الذي يقدمه البروتستانت والإقرار الذي في إنجيل الجدعونيين فهو مرفوض، لأنه لا يعتمد على عهد المعمودية بل يعتمد على قبول المسيح كوسيلة الخلاص الوحيدة دون إتمام سر المعمودية. ده الكلام اللي احنا قلناه في البداية. أما تعهد التوبة بحسب مفهوم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فهو تذكر للعهد في سر المعمودية، وهو مقدمة للدخول في الشركة المقدسة بسر التناول، وهو لا يحمل في ذاته صكا بالغفران أو ضمانا للملكوت كما تزعم تلك الطوائف الأخرى كما سبق أن قلنا. ويجب أن نشير إلى حقيقة هامة، وهي أنه لا يصلح التخلي عن مقدساتنا الأرثوذكسية لأن آخرين يتممونها بصورة خاطئة، بل يجب أن نعمل الصواب ونصحح الأخطاء حتى نقدم للعالم تعاليم صحيحة تنقض الباطل وتفضحه. فالتعهدات ليست بدعة، ولكن ما يقول به الطوائف هو البدعة. أما كنيستنا الأرثوذكسية فتؤمن بالتعهدات كما رأينا في صور متعددة. نأتي إذن إلى موضوع جديد في قبول المسيح، وهو توضيح العلاقة بين قبول المسيح وسر المعمودية، وهذا ما سوف نتكلم عنه في شريط آخر. فإلى اللقاء. سلام لك أيها المستمع، صلي لأجلي.